أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في جهات في مسألة جنابة المرأة بالإنزال. الجهة الأولى أنه ذكر السيد الخائي إن المستفاد من بعض الروايات اعتبار خروج السائل عن المرأة بشهوة، فلو خرج منها سائل بغير شهوة وكان من نفس النوع الذي يخرج حين الشهوة فلا يوجب الجنابة، فالخروج مع الشهوة شرط واقعي لجنابة المرأة بالإنزال وليس من أمارات جنابة المرأة، نظير ما يقال في أن البنت إذا بلغت 9 سنين فهذا شرط واقعي في كون ما تراه دم حيض، وليس الحيض أمارة على البلوغ. ما تراه المرأة قبل بلوغها 9 سنين فليس بحيض واقعا، وما تراه بعد بلوغها 9 سنين فهو حيض واقعا، فالبلوغ 9 سنين شرط واقعي لكون دم المرأة حيضا. فهنا أيضا يقول السيد الخائي إن خروج السائل بشهوتين شرط واقعي في كون ما يخرج من هذه المرأة موجبا لجنابتها، فإن الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى مطلقة، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال نعم. وهكذا صحيحة الحلبي: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. وهناك طائفة ثانية مقيدة بكون الإنزال بشهوتين، منها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. وفي صحيحة محمد بن الفضيل: المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. فهذه الطائفة الثانية توجب تقييد الطائفة الأولى بفرض كون إنزال السائل مقرونا بالشهوة. وما قد يقال من أن القيد الغالب ليس له مفهوم، الغالب في الإنزال أن يكون مقرونا بالشهوة، والقيد الغالب ليس له مفهوم، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، حيث قالوا بأن كون الربيبة تحت رعاية انسان ربيبة الزوجة تحت رعاية الانسان غيد غالب فلا مفهوم له. هذا الخطاب ليس مطلقا ولكن ليس له مفهوم يقيد اطلاق ما دل على ان بنت الزوجة على زوجها بنت الزوجة على الزوج حرام اذا دخل بالزوجة. السيد الخوئي أجاب عن هذا الإشكال في بعض المجالات بأننا لا نقبل أن القيد الغالب ليس له مفهوم. القيد له مفهوم كان غالبيا أم لا، وذلك لأجل أنه لو لم يكن للقيد دخل في ثبوت الحق كان وجوده وعدمه على حد سواء، فيكون أخذه في الخطاب لغوا. هذا هو الظاهر، إلا إذا قام هناك قرينة على عدم ثبوت المفهوم للقيد كما ثبت ذلك في آية وربائبكم اللاتي في حجوركم. وإلا فهل ترون أحدا من الفقهاء ناقش في ثبوت المفهوم ل ما بعد ذلك من قوله تعالى من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن الدخول بالزوجة قيد غالب ولكن التزم الفقهاء ولم يخالف في ذلك أحد، التزموا بأنه يعتبر في حرمة بنت الزوجة الدخول بأمها. نعم، إن كان هناك خلاف فالخلاف في أنه لو عقد على البنت على بنت الزوجة قبل أن يدخل بأمها فهل يكون العقد على البنت باطلا كما عليه المشهور، أو أن العقد على هذه البنت يكون صحيحا ويوجب حرمة أمها كما هو مختار السيد الخوي والسيد السيستاني، حيث ذهب إلى أن دليل عموم دليلي وحل لكم ما وراء ذلكم يصحه عقد هذا الرجل مع بنت الزوجة قبل أن يدخل بأمها. فإذا صار هذا العقد مشمولا لعمومات نفوذ النكاح فتصير أمها أمهات نسائكم، حرمت عليكم أمهات نسائكم. المفروض أن هذه البنت قبل الدخول بأمها ليست مصداقا لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بل هذه الآن ربائبكم من نسائكم اللاتي لم تدخلوا بهن. فإذا العقد مع هذه البنت مشمول لعمومات النكاح وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإذا نفذ العقد فتصير أمها مصداقا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهات نسائكم، فيكون دليل نفوذ العقد على البنت واردا على زوجية أمها فترتفع زوجيتها بعد أن صارت أمهات نسائكم. ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في الذهاب إلى اعتبار الدخول بالأم في حرمة الزواج بالبنت في كون البنتين مما يحرم نكاحها ويجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إلى هذه البنت قبل الدخول بأمها. لأنها لم تصر من المحارم، لم تصر من التي يحرم نكاههن. أنا أقول هذا الذي ذكره السيد الخوي تام، لا فرق بين الغيد الغالب ولا الغيد غير الغالب، إلا إذا كان في الغيد الغالب نكتة عرفية كبيان حكمة الحكم، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإلا فكلام السيد الخوي تام. أضف إلى ذلك أن الرواية هنا على نحو الجملة الشرطية وليس على نحو الجملة الوصفية، فما ذكره السيد الخوي في المقام ثم. الجهة الثانية، ذكر المحقق الهمداني أن المرأة كالرجل في أنه لو اجتمعت الصفات الثلاث الشهوة والفتور والدفق، فاجتماع هذه الصفات الثلاثة أمارة شرعية وعرفية على كون هذا الخارج منيا، كما أنه في المريض سواء كان رجلا أو امرأة يكفي الخروج مع الشهوة ولا يحتاج إلى الفتور أو الدفق. إن كان المحقق الهمداني يستدل على تعميم هذا الحكم للمرأة بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام، فقد ذكرنا مرارا أن قاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام لا دليل عليها بتاتا عدا التمسك بالإطلاقات أو إلغاء الخصوصية عرفا عن الرجل إلى المرأة بمناسبات الحكم الموضوع، كما في قوله رجل شك بين الثلاث والأربع، فالعرف يلغي الخصوصية عن حكم البناء على الأكثر في الشك في الركعات من الرجل إلى المرأة، ويرى أن ذكر الرجل مثال، كما نقول زيد فعل كذا هذا مثال، رجل شك بين الثلاث والأربع قال يبني على الأربع هذا مثال، وإلا فيعنى به أنه إنسان شك بين الثلاث والأربع، وإلا لو لم يكن لدينا لا إطلاق ولا إلغاء الخصوصية لمناسبات الحكم والموضوع، فلا وجه لتشريك المرأة مع الرجل في الحكم المذكور للرجال، كما في وجوب لبس ثوب الإحرام الإزار والرداء، فقد أفتى أو احتاط وجوبا بعض الفقهاء كالسيد الغلفايقاني أن المرأة حين إحرامها تلبس فوق ثيابها الإزار والرداء وتلبي ثم تنزع هذين الثوبين. ليش؟ لأن الوارد في الرواية والبس ثوبيك وأحرم، وقاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء تقتضي تعميم الحكم للنساء، فنقول في الجواب قاعدة الاشتراك لا دليل عليها سوى ما ادعي من الإجماع، والإجماع مدركي لا اعتبار به، فالمعتبر إما ثبوت إطلاق في الدليل أو إلغاء الخصوصية لأجل المناسبات العرفية، ولا يوجد لا إطلاق في دليل وجوب لبس ثوب الإحرام بحيث يشمل المرأة لأن المخاطب كان هو الرجل، ولا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إلغاء الخصوصية عن الرجل إلى المرأة، فكذا في المقام المرأة لا مني لها بالتكوين، وإنما ألحق الشارع إنزال السائل بشهوة تعبدا في سببية جنابة المرأة إلى خروج المني، والتعبير بأنها أمنت تعبير عنائي، وإلا خب يعني أنزلت ماء كثيرا بشهوة، وإلا فالمرأة لا مني لها. فكيف نقول بأن العرف والشرع على تعميم هذه الصفات بالنسبة إلى المرأة؟ فالمهم في المرأة إنزالها بشهوة، أن يسلق على ما يخرج منها عنوان الإنزال وإراقة الماء الأعظم، يعني يكون كثيرا عرفا معتدا به حسب تعبير السيد السيستاني، بحيث تلوث الملابس الداخلية عادة. والشرط الثاني أن يكون الإنزال بشهوة، فما هو المتعارف. الجهة الثالثة، هل هذا السائل الخارج عن المرأة بشهوة محكوم بالنجاسة، أو إنه مجرد أمر يوجب الغسل تعبدا؟ إن دققنا في المسألة فلا نجد دليلا واضحا على نجاسة هذا السائل الخارج عن المرأة بشهوة، فإن الوارد في الأدلة أن المني نجس، الجنابة نجسة، والجنابة عنوان كنائي عن المني، والمني منصرف إلى ماء الرجل. ولكن لا يبعد أن يقال بأنه بعد أن وجب على هذه المرأة التي عبر عنها بأنها أنزلت وأمنت وأهرقت الماء الأعظم، فقيل بأنه يجب عليها غسل الجنابة، فالعرف يرى ملازمة عرفية بين كون هذا السائل موجبا للجنابة وكونه نجسا. فنحن لا يمكننا في المقام إلا الاستدلال بالملازمة العرفية بين التعبير بأن هذا السائل يوجب غسل الجنابة ويسلغ عليه الإنزال، وبين الحوك بنجاسة هذا السائل. لا، العرف يفهم كمدلول التزامي عرفي. لا، ليس لها مني، ولكن إذا خرج منها سائل بشهوة وعبر عن ذلك بالإنزال وإراقة الماء الأعظم، وأنها أمنت كما ورد في بعض الروايات، أمذيت أنا وأمنت هي، ورد في سؤال السائل. ولكن هذا تعبير عرفي وإن كان تعبيرا عنائيا، فالعرف يفهم من إيجاب غسل الجنابة على هذه المرأة أنه أن الشارع يرى أن هذا السائل بحكم المني في النجاسة، وإلا فلا دليل على نجاسته غير هذا الذي ذكرنا. التفكيك بين الأمرين غير عرفية. نقول أنزلت فوجب عليها الغسل، أي غسل الجنابة، مع ذلك هذا الماء ليس بنجس، طاهر خلاف الظاهر.
مولانا هل يلزم بحال ما أين ما الرجل بشيء يسمى منيا حتى نصرف النظر عنه. الموجود في بعض الروايات او بعض القواعد انه مني
المني حسب الظهور العرفي، المني حسب الظهور العرفي ما يتكون من النطفة، وهذا موجود في الرجل وليس موجودا في المرأة. وإلا فيوجد في الرجل غير المني ماذي واذي وادي، فلماذا لا نسمي المذي منيا؟ لماذا لا نسمي الودي منيا؟ لأن المني خصوص ما يتكون من نطفة الرجل، وهذا لا يوجد في المرأة قطعا. ولكن عبر عن السائل الذي يخرج من المرأة بالمني في تعبير الراوي، ولعل هذا تعبير عنائي وليس تعبيرا عرفيا حقيقيا، ويراد به أنه خرج منها سائل بشهوة. ولكن الرواية قبلت أن هذا إنزال ويوجب غسل الجنابة، وأنا أقول هذا الحكم يوجد بينه وبين التعبد بنجاسة هذا السائل ملازمة عرفية. الجهة الخامسة، الجهة الرابعة، هل يجب على هذه المرأة إضافة إلى غسل الجنابة ضم الوضوء إليه فيما إذا كان محدثا بالأصغر سابقا، فيما إذا كانت محدثة بالأصغر سابقا أم لا؟ إذا أفتينا بأن هذا الإنزال يوجب غسل الجنابة، فاستفيد من الروايات أن غسل الجنابة ليس معه وضوء، فلا ينبغي التأمل في أنه متى وجب على هذه المرأة غسل الجنابة فتوى فيغنيها هذا الغسل عن الوضوء. وأما إذا لم نجزم بذلك كما احتاط السيد السيستاني فيما إذا لم تبلغ المرأة الذروة الجنسية ولكن أنزلت ماء كثيرا بشهوتين، احتاط في المسألة، فيكون غسلها من الجنابة غسلا احتياطيا. فبناء على مسلك المشهور والصحيح من أن الغسل الاحتياطي لا يغني عن الوضوء، فلا بد من ضم الوضوء إليه. أما بناء على ما قد يقال كما قال به بعض الأعلام المعاصرين من أن الغسل مستحب نفسي ولو بلا سبب، بقوله عليه السلام وأي وضوء أنقى من الغسل، وأي وضوء أنقى من الغسل، يعني الغسل مرتبة شديدة من الطهارة، أشد طهارة من الوضوء. فيقال بأن هذا مطلق، لم يقل الإمام عليه السلام وأي وضوء أنقى من الغسل عند تحقق الجنابة أو ما شابه ذلك. فيمكن للإنسان كل ما أراد أن يتوضأ أن يسبح في الحمام بنية الغسل ولو لم يكن هناك أي سبب، لا جنابة أكو، لا غسل، لا غسل جمعة، لا غسل زيارة، كل شيء ماكو. السيد الهاشمي ومن القدماء ينسب إلى جماعة من القدماء ذلك، ينسب إلى جماعة من القدماء أنهم يرون الاستحباب النفسي للغسل. ولكن أنا أشوف هذا خلاف الظاهر، لأن الرواية ليست بصدد بيان مشروعية الغسل مطلقا. بعد الفراغ عن مشروعية الغسل كان الكلام في أن الغسل هل يغني عن الوضوء، وهو منصرف إلى الغسل المستحب في نفسه، هل الغسل يغني عن؟ قال نعم، وأي وضوء أنقى من الغسل؟ ينصرف إلى الغسل المستحب في نفسه، لا أنه بصدد بيان استحباب الغسل بهذه العبارة. ليس الظاهر من هذه العبارة أنها بصدد تشريع أو بيان استحباب الغسل نفسيا، وإنما هو بصدد بيان أمر آخر، وهو نفي استبعاد السائل أنه كيف يغتسل الإنسان ولا يتوضأ. فيقول الإمام وأي وضوء أطهر من الغسل، يعني أطهر من الغسل المأمور به في حد نفسه، ولا يظهر من هذا البيان أنه هو الذي يؤسس نفس هذا البيان يؤسس استحباب الغسل نفسيا، ولا أقل من الإجمال. فإذا صار الغسل احتياطيا وجب على الأحوط ضم الوضوء إليه. الجهة الخامسة، وقع الكلام بين المتأخرين في أنه هل يحرم على المرأة الاستمناء، أو نقول حسب التعبير الفني الاستنزال، لأنه عبر في المرأة بالإنزال فتكون المحاولة للإنزال استنزالا، أو فقل استمناء. فقد ذكر بعضهم أنه لا يحرم على المرأة العادة السرية لأنه لا مني لها، فلا يصدق في حقها عنوان الاستمناء، فلا يحرم عليها أن تدخل شيئا في عضوها وتتلذذ بذلك، وإن تنزل ما تنزل. هذا إرشاد منكم، يعني الشيخ يقول كإرشاد كأب روحي يقول، ولكن تدير بالها ولا تخرب الموضع، هذا شيء آخر. ولكن هذا الكلام مخالف لما تسالم عليه الأصحاب. ولكن نحن قبل أن نتعرض لحكم حرمة الاستنزال على المرأة نتكلم عن حرمة الاستمناء على الرجل، لأنه أيضا قد نوقش فيه من قبل بعض الآخرين، فقيل بأنه لا دليل واضح على حرمة الاستمناء على الرجل، واستدل على عدم حرمة الاستمناء على الرجل بروايتين. الرواية الأولى رواية أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدلك فقال ناكح نفسه لا شيء عليه، ناكح نفسه لا شيء، ناكح نفسه ناكح نفسه ناكح نفسه لا شيء يعني. الرواية الثانية ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيدي حتى ينزل، قال لا بأس. قال لا بأس. نعم عن أحمد بن محمد الجزء التاسع الجزء الثامن والعشرون من وسائل الشيعة صفحة 363 سألت أبا جعفر عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا، يعني ولم يبلغ به ذاك شيئا كأنه يعني ما سوى شيء، ما استفاد شيء أو ما سوى شيء، فما زناه ولم يبلغ به ذاك شيئا. رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال لا بأس به ولم يبلغ بذاك ذاك شيئا، أي لم يفعل شيئا مثلا يستحق عليه عقوبة كأنه. ولكن مضافا إلى ضعف سند هاتين الروايتين توجد روايات أخرى يستفاد منها حرمة الاستمناء، إضافة إلى ما استدل بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى أن يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي ومن يستمني يبتغي وراء ذلك، يبتغي طريقا آخر غير الاستمتاع بزوجته أو جاريته، فلا يحفظ فرجه بل يستفيد من فرجه، يستمتع من فرجه من غير طريق الملاعبة مع الزوج أو ملاعبة مع الجارية، فأولئك هم العادون والمتجاوزون. أما الإشكال السندي في هاتين الروايتين نذكرهما في هذه الليلة حتى سماحة الشيخ لا يعترض علي، ونخلي ذكر الروايات الدالة على حرمة الاستمناء على الرجل إلى الليلة القادمة. الرواية الأولى كان في سندها أبي يحيى الواسطي، وهو ممن لم يوثق في الرجال. نعم، من يرى أن روايات الكافي تامة سندا لشهادة الكليني في أول الكافي بأن هذا الكتاب فيه آثار صحيحة عن الصادقين، لأن خليني يقول خطابا إلى شخص: وتوقيت أن يكون فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين، فأرجو أن يكون كما توقيت. ولكن ذكرنا في محله أن تصحيح روايات الكافي ليس تاما، ولأجل ذلك هذه الرواية ضعيفة لأجل جهالة أبي يحيى الواسطي. وأما الرواية الثانية فمشكلتها أن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة لا يمكنهما الرواية مباشرة عن الإمام الباقر عليه السلام. عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر. هذه العبارة فيها خلل، رجلان لا يمكنهما أن يقولا سألت، لابد أن يقولا قالا سألنا، ففي السند ثقت لا يعلم ما هو الثقت ومن الراوي الساقط والمحذوف. إضافة إلى أن ثعلبة وحسين بن زرارة لا يمكنهما الرواية مباشرة عن الإمام الباقر، فنعلم بوقوع سقط في هذا السند ويكون السند مرسلا ولا يكون حجة، فإذا سقطت الروايتان عن الحجية سندات، وستسقطان عن الحجية جلالتان في الليلة القادمة إن شاء الله.